بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. نقف عند معاني هذا الحديث ثم ننتقل إلى الذي بعده إن شاء الله تعالى. ترجم البخاري لهذا الباب بهذه الترجمة: باب فضل من علم وعلم. نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله تعالى. يقول البخاري: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء شيخ البخاري هذا هو محمد بن العلاء ابن كريم، كنيته أبو كريم، وهو مشهور بكنيته، وكثيرا ما يقال حدثنا أبو كريم، المراد به محمد بن العلاء هذا، وهو همداني كوفي من الكوفة. نعم. ويقول عنه إبراهيم ابن أبي طالب أحد الرواة: لم أرى بعد أحمد بن حنبل أحفظ من أبي كريم. إذن كان مشهورا بكثرة حفظه، حتى إن أبا العباس بن عقدة كذلك أحد الرواة يقول: ظهرت له بالكوفة 300,000 حديث. 300,000 حديث، والمراد كما قلنا أكثر من مرة الطرق والأسانيد. نعم. ذكروا أنه مرض يوما، مما يدل على أن كثيرا من هؤلاء المحدثين كانوا يعيشون حالة خشونة من العيش وفي فقر، فاشتد الألم برأسه مرة فجيء بالطبيب فقالوا: غلفوا رأسه بالفالوجاج. تعرفون الفالوجاج؟ طعام، نوع من الأطعمة. أي نعم، التي كانت مشهورة آنئذ. فاشتد الألم برأسه، قالوا: غلفوا رأسه بالفالوجاج. ففعلوا. قال: فكان يأخذ من رأسه ويضع في فمه ويقول: بطني أحوج إليه من رأسي. كانوا يصبرون على الفقر وعلى الخشونة العيش، ولكنهم صاروا من كبار العلماء، لم يمنعهم فقرهم من أن يكونوا من كبار العلماء. فمات أبو كريب هذا سنة 248 للهجرة. وأبو كريب قد أوصى أن تدفن كتبه بعد أن مات، يعني بعد أن أوصى إذا مات أن تدفن كتبه، فدفنت. لم هذا سنذكر فائدته في وقت آخر إن شاء الله تعالى. كان بعض المحدثين يوصي بذلك، أن تدفن كتبه إذا مات، للاحتياط في الدين وفي رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر الفائدة من ذلك في وقت آخر إن شاء الله. محمد بن علاء هذا روى عن حماد بن أسامة وهو كنيته أبو أسامة ومشهورا كذلك بكنيته. إذا ورد اسم كنية أبي أسامة في الأسانيد فالأكثر أنه هو حماد ابن أسامة، وهو يقول كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. من منكم كتب 10,000 حديث أو 1,000 حديث؟ كتب بأصبعيه 100,000 حديث. ويروي الإمام أحمد أنه كان من أعلم الناس بأخبار الكوفة وبأمور الناس، يعني كان أخباريا يعني عالما بالتاريخ. مات سنة 201. يروي كذلك عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. يعني بريد ينتهي نسبه إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري. فأبو موسى الأشعري هو جد أبيه عبد الله. نعم، مات سنة 140 و100، لأن لا يعلمون على وجه التحديد متى مات بعد 40، قد يكون 42 43 سنة 140 و100، يعني بعد 140. يروي هنا عن أبي بردة. من أبو بردة هذا؟ جده هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة. فبريد يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة مشهورا بكنيته حتى قالوا إن اسمه كنيته، وبعضهم قال اسمه الحارث وبعضهم قال اسمه عامر، وهو كوفي فقيه كذلك، وكان قاضي الكوفة للحجاج، ثم عزله بأخيه أبي بكر، وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة 100 300 أو 400. طبعا هذا دأب كثير من ماتوا لا ترد بها واحد في موتهم. عن أبي بوردة عن أبي موسى. من أبو موسى؟ الأشعري، وهو والد أبو بوردة. يعني هنا قال البخاري لم يقل عن أبي بوردة عن أبيه، قال عن أبي بوردة عن أبي موسى ليذكر من هو أبوه، فهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الهدى وهذا العلم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شبه ذلك بغيث عميم ومطر غزير. هذا الغيث أصاب أرضا مختلفة الأنواع، كان منها ألوان عديدة وأنواع مختلفة، فقال عليه الصلاة والسلام فأصاب أرضا فكان منها، يعني هذه الأرض أنواع عديدة، منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. كانت منها نقية، يعني نقية من الحشرات والديدان ومما يفتك بالزرع. رواية مسلم فكان منها طائفة طيبة، كذلك هذه رواية مسلم شرح لرواية البخاري فكان منها نقية يعني طيبة ليس فيها ما يفسد الزرع أو يقضي عليه. كان منها نقية قبلت الماء شربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني أنبتت نباتا رطبا ويابسا. الكلأ هو النبات الرطب واليابس، والعشب الكثير هو الرطب فقط. لذلك قال العلماء قوله والعشب عطفها على الكلأ من باب عطف الخاص على العام، لأن العشب كلمة العشب مندرجة في كلأ، فأنبتت الكلأ يعني الرطب واليابس، والعشب تأكيد على هذا النبات الرطب، فأنبتت الرطب الكلأ والعشب الكثير. هذه الأرض يعني لما قال عليه الصلاة والسلام قبلت الماء فأنبتت، يعني استفادت في نفسها نضرة وجمالا، وأفادت الإنسان والحيوان غذاء وكساء. لما قبلت الماء هي استفادت النضرة والجمال بإنبات الكلى والعشب الكثير، وأفادت كذلك من انتفع بهذا الكلى والعشب الكثير، لأن الذين ينتفعون بالكلى والعشب الناس والأنعام، فاستفادت وأفادت. النوع الثاني من الأراضي قال: وكانت منها أجادر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. النوع الثاني من الأراضي الذي أصابه الماء أجادي، يعني أرض صلبة، نعم، لكن فيها غدران، يعني فيها مثل الخزانات التي تمسك الماء، وهي صلبة تمنع الماء من النضوب، لا ينضب الماء، لا يجف. هذا نوع ثاني من الأراضي أشبه بخزانات كبيرة أمسكت الماء، هي لم تنتفع لأنها أرض صلبة أجادب، أرض صلبة، نعم، من انتفع بها تبع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: فشربوا وسقوا أنعامهم يعني وزرعوا. هذا قسم ثاني من الأرض. القسم الثالث وهي أخبث أنواع الأراضي، القسم الثالث قال: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه الأرض الثالثة كما قلت أخبث أنواع الأراضي، فهي أولا قيعان، القيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية، أرض مستوية، نعم، لا يجتمع فيها الماء، وهي كذلك غير صالحة للإنبات، فهي أرض مستوية ملشاء لا تنبت شيئا، فلم تمسك الماء ولا أنبتت الكلى، فلا استفادت في نفسها ولا أمسكت الماء يستفيد منه أحد. هذه الأراضي الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة من الأراضي، هنالك الناس في مواقفهم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كهذه الأراضي تماما، فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. طبعا هنا أخواني مثل من فقه يعني صار فقيها، وهنالك كذلك رواية فقه بالضم وبالكسر. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا أرض طيبة قبلت الماء شربته وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فالذي يتعلم هذا العلم والذي يقبل على القرآن الكريم، لأن الله بعثه بالقرآن، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هذا الهدى والعلم ما هو؟ القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس إزاء القرآن والسنة هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول أقبل على القرآن والسنة، تعلم هذا الهدى وقبل هذا العلم وعمل به وعلمه، لما أخذه عمل به انتفع في نفسه، ثم علمه لغيره فنفع به الآخرين، كالأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت العشب، انتفعت في نفسها ونفعت واستفاد غيرها منها، هذه الطائفة الطيبة. أما الطائفة الثانية قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، هذا النوع الثاني، والنوع الثالث ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذان صنفان من الناس ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الجملتين. أما الصنف الأول يعني الثاني، لم يرفع بذلك رأسا، قال هذا المثل أو هؤلاء هما صنفان كذلك. إما المسلم الجاهل، يعني هو أسلم ولكنه لم يتعلم هذا العلم ولم ينتفع بهذا الغيث على الوجه الذي ينبغي، أو قالوا المسلم العالم علم العلم لكنه لا عمل به ولا علمه، فهو لم يرفع بذلك رأسا، قال لكبره. هنا هذه إشارة، لم يرفع بذلك رأسا إشارة إلى تكبره، فهو في غاية الكبر فلم يحمل نفسه على العمل بما سمعه وبما عرفه. عرفنا أخواني الكرام. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، إذن إما تعني المسلم الجاهل لم ينتفع بهذا العلم مع أنه موجود بين يديه، أو علم لكن لا عمل ولا علم، فهو بهذا المثل. أما الأخير ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهو الكافر. الكافر لم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه فكفر وجحد به. هذه هي الأمثلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأصناف الثلاثة. والحقيقة أيها الإخوة، هذا مثال يقرب الموضوع من أذهاننا، وأن القضية ليست كالأرض. هذا الإنسان الذي جاءه الغيث وجاءه العلم ولم ينتفع به لا يستطيع أن يقول أنا لا علاقة لي، أنا كالأرض التي لم تنبت أو لم تمسك الماء فلا علاقة لي، طبيعتي كذلك، يمكن أن يقولها أحد؟ لا. هذا مثال للتقريب. أما بالنسبة للبشر فهم جميعا أعطاهم الله تعالى الاستعداد لأن يكون الأرض الطيبة التي تشرب الماء تقبله وتنبت العشب والملأ والكلى. فالإنسان عنده إرادة، الله أعطاه عزيمة، أعطاه قوة العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأما هذه الأرض، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف الثلاثة بهذا الأرض لترى قبح هذا الذي لم ينتفع بالخير الذي بين يديه. فمسكين ومحروم هذا الذي جعل الخير بين يديه ولكنه لم ينتفع به. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. خير عظيم، غيث عميم نزل من السماء فلم ينتفع به هذا الذي نعم أعرض عنه. مر معنا في حديث سابق إخواني الكرام، حديث الثلاثة الذين أتوا فوقفوا على حلقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عسام أو ما أولهم وجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف القوم، وأما الثالث فأعرض. فقال عليه الصلاة والسلام أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالذي أعرض هو الذي خسر، وقد أعرض الله تعالى عنه. وهذا مثل من لم يرفع بذلك رأسا، ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به. نتابع أيها الإخوة. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري هو أبو عبد الله، يقول قال إسحاق، إسحاق هذا هو إسحاق بن راهوين، إسحاق بن راهوين مشهور عالم من كبار العلماء من الكبار المحدثين والفقهاء، نتحدث عن ترجمته في وقت آخر إن شاء الله. نعم، إسحاق بن راهوين روى هذا الحديث، رواه عن حماد بن أسامة كذلك، لكن قال في روايته وكان منها طائفة قيلت الماء. روايتنا التي يرويها محمد بن العلاء عن حماد بن أسامة ما هي؟ فكان منها طائفة قبلت الماء، قبلت إسحاق ابن راهوي رواها قيلت. قال العلماء يعني العلماء بعضهم قال قيلت تصحيف، صحف إسحاق ابن راهوي هذه اللفظة، والصواب رواية أبي كريب وغيره قبلت الإمام. هناك علماء آخرون قالوا لا، ليس تصحيفا، وإنما قيلت بمعنى شربت، يقال قيلت الإبل إذا شربت وقت القائلة يعني نصف النهار، قيلت الإبل إذا شربت وقت القائلة يعني نصف النهار. فالذين يقولون يفسرون كلمة قيلت بهذا يذهبون إلى أن الرواية صحيحة قيلت، لكن الرواية المشهورة على كل هي قبلت التي أثبتها البخاري أولا. ثم يقول البخاري يشرح كلمة قاع، فقال قاع يعلوه الماء، يريد أن يقول البخاري القاع الأرض المستوية يعلوها الماء فلا يجتمع فيها شيء، يعني إذا كانت الأرض كلها مستوية وجاءها الماء هل يجمع فيها؟ لا يجمع. فقاع هو مفرد قيعان، قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية التي يعلوها الماء. ثم قال البخاري استطرادا والصفصف المستوي من الأرض، لما أتى بكلمة الصفصف من؟ والآية الكريمة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهو أراد أن يشرح القاع وأتى بالكلمة التي وردت في القرآن بمعنى القاع وهي الصفصف، والصفصف هي الأرض المستوي، المستوي من الأرض، لذلك قال والصفصف المستوي من الأرض. نتابع الآن أيها الإخوة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله قال باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده فحرفها كأنه يريد القتل. نقف عند هذه الأحاديث من سامع حديث الباب الأخير إن شاء الله، وأسأل الله أن يتسع الوقت لذلك. يقول البخاري باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ربيعة هو ربيعة الرأي معروف، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني فقيه المعروف، وسمي ربيعة الرأي لاشتغاله بالاجتهاد. نعم، يقول ربيعة الرأي كلاما جميلا يعلقه عنه البخاري، وهذا التعليق وصله الخطيب في كتابه الجامع والبيهقي كذلك. يقول لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، قاعدة جميلة جدا، ولما كانت قاعدة هامة ذكرها البخاري، قاعدة ذهبية. ما معنى كلام ربيعة؟ قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، هذه معنى عنده شيء من العلم لها عدة معاني، إما أن معناها أن عنده استعدادا للعلم وعنده فهم للعلم يستطيع أن يتعلم. من وجد في نفسه وآنس في نفسه أنه يستطيع أن يتعلم ويفهم قضايا العلم لا يجوز له أن يضيع نفسه بترك التعلم، لأنه إن ترك التعلم وعنده لذلك استعداد وقابلية فقد ضيع نفسه. وكم رأينا مئات من أمثال هؤلاء عندهم استعداد وقابلية للعلم ومع ذلك ضيعوا أنفسهم فضاعت حياتهم. هنالك معنى آخر، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، هنا بمعنى أنه على حظ من العلم، يعني تعلم وصار عالما وعنده شيء من العلم، فيجب عليه أن يتصدى لنشر العلم، لأنه إن لم يتصدى لنشر العلم فقد ضيع نفسه. لذلك هذا معنى جميل من معنى كلام ربيعة. قال هنالك معنى ثالث، معنى الذي آتاه الله العلم يجب أن لا يمتهنه في الدنيا وأن لا يجعله تكسبا وأن لا يبتذله في طلب الدنيا، لأنه إن فعل ذلك ضيع نفسه وضيع علمه. ويشير إلى هذا القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في قصيدته العظيمة النفيسة التي يعني ينبغي على طلاب العلم أن يحفظوها، والتي يقول فيها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. قصيدة طويلة جميلة جدا أذكرها لكم في وقت آخر إن شاء الله، هذه بدايتها. يقول في آخرها أو في أثنائها ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا وحياه بالأطماع حتى تجهم. فمن أعطاه الله شيئا من العلم ينبغي أن يصون علمه ويصون نفسه ولا يبتذل هذا العلم في عرض من الدنيا قليل. هذه من معاني قول ربيع الرأي رحمه الله تعالى. يقول البخاري بعد ذلك، هذا من دقة نظر البخاري أن ينتقي وينتزع هذه الأقوال الجميلة ويجعلها تراجم لأبوابه. نعم، حدثنا عمران بن ميسرة وهو أبو الحسن البصري الأدمي، متوفى سنة 223 للهجرة، هو بصري. قال حدثنا عبد الوارث مر معنا ترجمته، هو عبد الوارث بن سعيد بن زكوان أبو عبيد العنبري مولاهم البصري المقرئ، مات سنة 180 للهجرة، وهو كذلك بصري. هذا الإسناد كله بصريون، لا تقول إسناده بصري. عن أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري. عبد الوارث بن سعيد تذكرون شيئا من ترجمته؟ مرت معنا. هو الذي رد على شعبة تصحيفة، ما هي؟ حين قال وننتزع العروسة عروس وجه، فقال له أي عروس كانت هناك؟ فقال ما هي؟ قال وننتزع العروش ببطن وجه، أو رواية أخرى وننتزع العروش عروش وجه، وجهي الطائف، ذكرته لكم فيما مضى. أبو التياح ويزيد بن حميد الطبعي البصري كذلك مات 128 للهجرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم. كيف يرفع العلم؟ يرفع العلم أولا بموت العلماء، لأنه سيرد معنا حديث اكتبوه عنكم أشير إليه إشارة برقم 100 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسيمر معنا كذلك أيها الإخوة ونقف عنده هناك. إذا رفع العلم بوفاة حملته وقبض نقلته لا بمحوه من صدورهم. هنالك معنى آخر لرفع العلم، قال بعضهم كلاما جميلا، قال رفع العلم يرفع على مراحل متعددة. كيف؟ قال أول ما يرفع العلم النافع والعمل الصالح المقترن بالعمل الصالح. يرفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح، يعني قد تجد لدى الناس علما ومعرفة يتداولونها على ألسنتهم ويقولونها في مجالسهم، ولكن ليس لها أثر في سلوكهم وتصرفاتهم، ولا تحققوا بها في واقعهم وحياتهم. ما الذي يدل على هذا المعنى؟ يدل عليه حديث أخرجه الإمام أحمد برقم 17473 عن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم جدا. يقول زياد بن لبيد رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي شيئا، ذكر أمرا ما، ثم قال وذاك عند أوان ذهاب العلم، يعني هذا الشيء يحصل عند أوان ذهاب العلم. فقال زياد قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ سؤال وارد، كيف يذهب العلم؟ العلم والقرآن كيف يذهب ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك أفقه من في المدينة. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرك فيه الآن الحوافز والبواعث لمعرفة الجواب. قال إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ فإذا هذه خطيرة، أوان ذهاب العلم أن يكون القرآن موجودا بين أظهرنا ونقرأه ونتعلم علومه ولكن لا ننتفع به، فهذا يعتبر رفعا للعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه كذلك عوف بن مالك في المسند كذلك برقم تلو عنكم 23,990 23,990. وزاد فيه في رواية عوف بن مالك قال جبير بن نفير وهو الراوي للحديث عن عوف بن مالك، جبير بن نفير روى هذا الحديث نفسه عن عوف بن مالك، يقول جبير فلقيت شداد بن أوس الصحابي الجليل نعم بالمصلى فحدثته هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. إذن صدق عوف رواية زياد بن نبيل. ثم قال له يعني شداد بن أوس قال لجبير وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته، أوعيته يعني حملته ونقلته. ثم قال وهل تدري أي العلم أول يرفع؟ أي العلم أول يرفع؟ قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. هذا حديث كذلك مخيف، أن يرفع الخشوع لا تكاد ترى خاشعا. هذا دليل على أن تعلم أن انتفاع الناس بالعلم أصبح ضعيفا جدا. فهذا رفع العلم تبقى علوما تتداولها الألسنة لكن ليس في الواقع منها إلا القليل أو ليس في الواقع منها شيء، ثم بعد ذلك لا تجدها إلا في الكتب، مصورة في الكتب أو بأقراص الليزر، السيديات موجودة بكثرة، كل قرص سي دي توجد في آلاف الكتب. ونسأل الله تعالى أن لا يكون شيء أسوأ من هذا في المستقبل، أن ترفع بالكلية. لذلك نحن إذا أكرمنا الله تعالى بأن نحمل هذا العلم نسأل الله أن لا يرفع منا وأن نتحقق فيه قولا وعملا وسلوكا وحالا إن شاء الله تعالى. لذلك قال عليه السلام إن من أشراط الساعة، طبعا هذا من أشراط الساعة لأنه خلل اختلال يقع في المجتمع وفي الحياة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، رواية مسلم ويبث الجهل يعني ينتشر. ثم قال ويشرب الخمر. ما المراد بيشرب الخمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ما كان في بعض من يشرب الخمر؟ ايوه هنا ويشرب الخمر يعني يكثر شرب الخمر. لذلك رواية البخاري سترد معنا في باب النكاح في كتاب النكاح هذا الحديث ويكثر شرب الخمر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن ظاهرة ستقع، ظاهرة خطيرة وهي أنه يكثر شرب الخمر. ثم قال ويظهر الزنا أي يفشو كما في رواية مسلم. ألا ترون أن هذا وقع اليوم؟ أما كثر شرب الخمر؟ أما فشى الزنا؟ أما رفع العلم؟ بمعنى التحقق بالواقع الذي ينبغي أن نكون عليه المسلمون. نسأل الله تعالى السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بالذات نقول دائما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رفع العلم هو رفع العلم النافع، فلا ينتفع الإنسان بما يسمع، ويصير العلم حجة عليه يوم القيامة. فالأمر إذن جد خطير، لأن الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به. نتابع. حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، هذا مرت معنا ترجمته بالتفصيل، أبو الحسن البصري، وكذلك هذا الحديث إسناده كله بصريون، إسناد حديث السابق إسناده بصريون وهذا كذلك. توفي 228 للهجرة. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان العالم العظيم الرجل الكبير امير المؤمنين في الحديث. يحيى بن سعيد القطان مات 198. عن شعبة ابن الحجاج كذلك ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث مات 660 للهجرة. عن قتادة بن دعامة السدوسي مات سنة 14. عن انس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي. لما قال ذلك؟ لانه اخر الصحابة موتا في البصرة. في البصرة. فهو قال هذا الكلام ولم يجد من الصحابة احدا غيره في البصرة. فقال سأحدثكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي. لان والمراد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قد يحدثه من اخذه عن الصحابة. فهو يريد لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لانه اخر الصحابة موتا في البصرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعة يعني من علامات الساعة ان يقل العلم. ما معنى ان يقل العلم؟ تفسره الرواية السابقة ان يرفع العلم. لانه في اللغة يفسر او يعبر عن العدم بالقلة. كما قال تعالى مثلا قليلا ما تذكرون. هم لا يتذكرون اصلا. فعبر عن العدم بالقلة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام ان يقل العلم يعني تفسره الرواية السابقة بمعنى ان يرفع العلم او المراد يقل العلم كما قلنا بمراحله التي ذكرناها سابقا. ويظهر الجهل. لما قال النبي ويظهر الجهل؟ اليس من لازم رفع العلم ظهور الجهل؟ طبعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لزيادة التأكيد والإيضاح. لزيادة التأكيد والإيضاح قال ويظهر الجهل. وإلا فظهور الجهل من لوازم رفع العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتكثر النساء ويقل الرجال. لما تكثر النساء ويقل الرجال؟ قال إشارة إلى الحروب الدامية الطاحنة والفتن التي يذهب فيها أعداد كبيرة من الرجال. وقد حصل هذا في الحروب. قد حصدت الملايين من الرجال وبقي أعداد كبيرة من النساء. ولا ندري إن كان سيأتي هذا كذلك في المستقبل. نعم. قال ويقل الرجال وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هنا لخمسين امرأة قد يراد حقيقة العدد يعني خمسين فعلا او يراد بها الكثرة مجرد الكثرة. ولعل المراد الكثرة لان رواية الحديث في صحيح البخاري التي سترد في الزكاة برقم 1414. هذا الحديث سيرد في الزكاة برقم حديث أبي موسى الأشعري عفوا سيرد برقم هذا حديث أنس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلزن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ففي حديث أبي موسى يتبعه 40 امرأة وهنا حتى يكون لخمسين امرأة. مما يشير الى ان المراد الكثرة لا تحقيق العدد يعني 50 أو 40. المهم يكثر النساء ويقل الرجال. القيم يعني من يقوم بشؤونهن ويعولهن ويقوم بشؤونهن. عدد كبير من النساء يقوم بشأنهم رجل واحد. نعم. وبعضهم قال يكثر النساء قد يكون انه عدد الولادات من النساء من يعني عدد ولادات قد يكثر من النساء اكثر من الرجال. كل ذلك وارد والله تعالى أعلم ويحتمله النص. نتابع. طبعا يشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إلى الاختلال الكبير الذي سيقع قرب قيام الساعة، لما قاله لنا النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير وعلى سبيل ألا ننسى وراء هذه الظواهر التي تأتي ظواهر مضطربة مختلة لا ينبغي للعاقل أن يندرج فيها. ثم قال البخاري، باب فضل العلم، البخاري رضي الله عنه بدأ باب فضل من علم وعلم، دعانا إلى أن نستفيد من الهدى الذي بين أيدينا، ثم حذرنا قال باب رفع العلم، إن من لم ينتفع من هذا العلم قد يأتي يوم لا يتسنى له أن يتعلم. إذن باب تحذير، أولا ترغيب وترهيب. الباب الأول ترغيب، باب فضل من علم وعلم. الباب الذي بعده ترهيب، باب رفع العلم، احذروا يا طلبة العلم، أقبلوا على العلم لأنه قد يأتي يوم لا تجدون عالما. التدرج، البخاري يمشي بطريقة رائعة جدا، باب رفع العلم. الآن أغرانا بالإقبال عليه فقال باب فضل، باب فضل العلم. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، شيخ البخاري هذا مرت معنا ترجمته كذلك سعيد بن عفير في باب سابق، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكرت لكم أن يحيى بن معين قال رأيت بمصر ثلاث عجائب، النيل والإهرام وسعيد بن عفير، إشارة إلى عظمة هذا الرجل وعلمه وفقهه وفهمه. سعيد بن عفير متوفى سنة 226 للهجرة، روى عن من؟ عن الليث، الليث هو ابن سعد عالم الديار المصرية وشيخ الإسلام، وإذا بقي وقت أذكر لكم شيئا من ترجمته لكن سيدركنا العشاء وأنا أريد أن أتابع الأحاديث إن شاء الله تعالى. الليث بن سعد الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني ما صح الليث بن سعد أصحاب كما صح لمالك بن أنس فقاموا به ونشروا اجتهاداته ونشروا أقواله ومذهبه. الليث بن سعد هنا يروي قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم، هذا سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، تنقل في عدة بلاد، مات 144 للهجرة. عن ابن شهاب الزهري معروف أمير المؤمنين في الحديث، نعم مات 125 للهجرة. عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أخو حمزة أخو سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، وحمزة بن عبد الله بن عمر قال كان من فقهاء أهل المدينة رضي الله عنه، يروي عن أبيه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، يعني رأى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، انظروا يا هذه الرؤيا الجميلة، قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. ما المراد باللبن؟ الحليب الذي نحن نسميه الحليب لأنه يحلب محلوب، فبقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليرى، هنا يعني قالوا بصريا، قال بعضهم قلبية علمية، إني لأرى الري، الري يعني اللبن نفسه الذي يتروى به، رأيته يخرج في أظفاري، هنا في بمعنى على أظفاري، يعني خرج من أصابعه على أظفاري عليه الصلاة والسلام. ثم أعطيت فضلي، فضل هذا اللبن الحليب، عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله، ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال العلم، ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ يفيدنا أولا فضل العلم نفسه وشرف العلم، ولذلك البخاري قال باب فضل العلم. كيف استفدنا هذا؟ قال فسر اللبن بالعلم، النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحليب بالعلم. لما فسر الحليب اللبن بالعلم؟ قال اشتراكهما في نفع البدن. فالإنسان حين يلد أول ما يغذي بدنه ويصلحه ما هو؟ اللبن الذي هو الحليب. لذلك قال المناسبة بينهما أن اللبن أول غذاء الإنسان وبه صلاح بدنه، والعلم به صلاح قلبه وعقله وروحه. فأساس صلاح الإنسان العلم، وأساس صلاح بدن الإنسان اللبن. لذلك أول النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالعلم باشتراكهما في النفع. فإذا أول ما نستفيد من الحديث فضل العلم وشرفه وأهميته بالنسبة للإنسان. فالذي لا يتعلم قد حرم نفسه هذا الخير العظيم، هذا رقم واحد. الفائدة الثانية أنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى امتلأ وخرج الري من أظفاره، وبقيت فضلة من شربها؟ سيدنا عمر. ونحن هذه العلوم التي بين أيدينا هي من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شرف هذا العلم وفضله. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فضل سيدنا عمر رضي الله عنه، ويدل هذا الحديث على اختصاصه وامتيازه من بين الصحابة بمزيد من العلم وبنوع خاص منه. ما هو هذا النوع الخاص من العلم الذي اختص به عمر رضي الله عنه؟ هذه فضل يعني أعطاه النبي لعمر رضي الله عنه. قال حافظ ابن حجر وغيره قال لعل المراد بهذا الفضل من العلم الذي حصل عليه عمر بن الخطاب فامتاز به هو مزيد اجتهاده وفهمه وسياسته للناس بالكتاب والسنة. إذا قالوا المراد بهذا العلم أو لعل المراد بهذا العلم الطريقة التي كان عمر يسوس الناس بها ويأخذ الناس بها على الكتاب وعلى السنة. لماذا؟ قال لأن عمر خلافته كانت أكبر من خلافة أبي بكر، فخلافة أبي بكر سنتان وأما خلافة عمر 10 سنوات. هذا أولا. ثانيا لأن الناس في خلافته اتفقوا على طاعته في حين حصل من يشغب على سيدنا عثمان بعد ذلك، ففي وقته اتفق الناس على طاعته، ومع طول مدته دان الناس جميعا له. فهذا فضل العلم الذي أخذه عمر ممن؟ من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفائدة الثالثة من الحديث قالوا في الحديث مشروعية أن يقص الكبير رؤياه على من دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص رؤياه على الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومشروعية أن يلقي العالم المسائل بين أصحابه ويختبرهم بها ولو كانت في هذا المجال. الفائدة الرابعة وهي الفائدة الجميلة هي أنه لم يبلغ أحد في معرفة الله تعالى كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ما بلغ أحد بالعلم يعني بمعرفة الله كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرب وروي حتى رأى الري يخرج من أظفاره، في رواية من أظفاره، روايتنا في أظفاره، وهنالك رواية اشترت معنا من أظفار. الفائدة الخامسة قال من الرؤى ما يدل على على الماضي أو الحال أو المستقبل. كثير من الرؤى تتحقق متى؟ في المستقبل، وهذا معروف كرؤيا يوسف مثلا. هذه الرؤيا تحققت في الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأعطيت فضلي عمر، فبلغ النبي أصحابه أن عند عمر اختصاصا بعلم امتاز به عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، ونحن نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس من أخت الإمام مالك ونسيبه قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، طبعا أبو طلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور، نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون. سؤال، نص الحديث اسمعوا شو قال، أن رسول الله وقف في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بمنى للناس يسألون. طيب البخاري لماذا ترجم للباب؟ قال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. نص الحديث ليس فيه ذكر الوقوف على الدابة، صحيح؟ ومن أين أتى بهذه الترجمة البخاري وهو واقف على الدابة؟ هنا وقف في حجة الوداع بمنى، لم يذكر الوقوف على الدابة. قال الحافظ وغيره قال أشار البخاري إلى الرواية الواردة في الحج، نفس الرواية وردت في الحج، وعنون لها البخاري بقوله باب الفتية على الدابة عند الجمرة. وهناك قال البخاري كان على ناقته صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته لما وقف. هنا هنالك محذوف، وقف يعني على دابته، كان عليه صلى الله عليه وسلم على ناقته في حجة الوداع بمنى للناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمنى في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال، هذا الوقت وقف يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة، وجاء الناس يسألونه. هو وقف للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر، يعني نسيت وغفلت لم أفطن، نسيت، فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا سيرد معنا في باب الحج، نعم، ونتحدث عنه بالتفصيل هناك إن شاء الله، لأن أعمال الحج يوم النحر ما هي؟ رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. هذه ينبغي أو يسن أن تكون بهذا الترتيب، الرمي أولا ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. فلو قدم الحاج بعض هذه الأعمال وأخر بعضها فلا حرج. نعم، هنا لا يريد البخاري الحكم الفقهي لهذه المسألة، وإنما يريد أن العالم حين تراه فاغتنم وجوده واسأله. لذلك قال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني حيثما يعني تيسر لك أن تتصل بالعالم وتسأله فاحرص عليه واسأله. لذلك أورد البخاري الحديث هنا. قد يقول قائل لكن معروف أنه ورد عن مالك كراهية ذكر العلم وسؤال العلم في الطريق، هذا معروف عن مالك أنه يكره أن يسأل العالم في الطريق. فالجواب عن ذلك أن منى ليست طريقا، وإنما هي موقف سنة وعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما كان موقف عمل من أعمال الحج وقف ليسأله الناس في ذلك الموقف. فإذا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ما الفوائد؟ قال أولا جواز سؤال العالم ماشيا أو راكبا أو واقفا. اثنين أن الترتيب بين أعمال يوم النحر سنة لا واجب. ما معنى افعل ولا حرج؟ يعني لا إثم عليك ولا دم. هذا فيه خلاف من الفقهاء نذكره فيما بعد، إنه هل هنالك دم أم لا، لكن لا إثم يعني لا حرج عند الشافعي وكثير من الفقهاء، لا إثم ولا دم لا حرج. هذه الفائدة الثانية. الفائدة عفوا الأولى سؤال العالم، كان الترتيب بين أعمال النحر سنة. الثالثة هو أنه يستحب للعالم لينشر علمه أن يقف في مكان فيه الناس لكي يسهل وصولهم إليه ويأخذوا عنه. فقال يستحب لمن يتصدى للفتوى أن يتحرى الأماكن العامة، ففي الأماكن العامة يأتي الناس إليه فيقوم بواجبه على الوجه الأكمل. الفائدة الأخيرة، طبعا المفائدة الأخيرة التي الآن سنذكرها، قال اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عند رمي الجمرات ومع ذلك سئل فأجاب. فقال اشتغال العالم بالطاعة لا يمنعه من أن يجيب على الأسئلة إلا إذا كان مستغرقا في هذه الطاعة فيترك حتى تنتهي هذه العبادة التي هو عليها. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حتى الآن ذكر البخاري أنه هناك وسائل كثيرة في الإجابة، قد يكون الجواب صريحا وقد يكون الجواب إشارة. اسمعوا هذا الحديث، يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، الله أكبر الله أكبر، البحث طويل سبحان الله، كنت مقدر خلص لعند باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، لكن نسأل